بما كان. فكان عمر رضي الله عنه يدخل السوق فيسأل الباعة عن أحكام البيع، فمن عرف أقره ومن جهل أخرجه، خشية من الوقوع في الربا، خشية من الوقوع في المعاملات المحرمة. والإنسان يحتاج دوما إلى البيع لقضاء حاجاته ولتأمين متطلباته، ولا يمكن أن يحصل عليها بدون مقابل، كذلك يكون بالبيع. فلذلك جعل الفقهاء بابا من أبواب الفقه يختص بالبيع. فكتاب البيع قلنا الكتاب هو الذي يجمع عددا من الفصول والأبواب في موضوع واحد، والبيع هو مبادلة مال ولو في الذمة أو منفعة مباحة. وقلنا يدخل تحت هذا 9 صور: مبادلة مال ولو في الذمة أو منفعة مباحة. وقلنا بأن للبيع صيغة قولية: بعني هذه السيارة فأقول بعتك، بعني هذه الأرض فأقول بعتك. وله صيغة فعلية: أن تعطي البائع مبلغا ويعطيك ما يقابله، تعطيه ريالا ويعطيك ما تحتاج من خبز أو فاكهة أو غير ذلك. وأي من الصيغتين استعملنا جاز، الصيغة القولية أو الفعلية. القولية باللسان والفعلية بالأخذ والعطاء دون أن نتكلم. وقلنا بأن هناك شروط لا بد من توفرها ليكون البيع صحيحا، لا بد من توفر 7 شروط ليكون البيع صحيحا، ونذكرها هنا بإيجاز. أولا الرضا، لا بد أن يكون الإنسان عند البيع أو الشراء قد رضي بما فعل، وإلا فإن الإكراه لا يجوز، وإلا فإن الغصب لا يجوز، أو الإلزام بهذا دون رغبة الإنسان فلا يجوز، إلا إذا أكره الإنسان بحق، إذا أكره على البيع بحق جاز ذلك. كيف يكره على ذلك بحق؟ أن يكون عنده لزيد 5000 ولعمر 10 ولبكر 3، ويأبى التسديد فيحكم القاضي ببيع ما يملك لسداد ما عليه من التزامات، أن يحكم ببيع داره، ببيع سيارته، ببيع أرضه، ببيع تجارته لسداد ما عليه من التزامات للآخرين. فهذا إكراه ولكنه بحق. الشرط الثاني الرشد، وقلنا الشروط 7، وعرفنا الشرط لأنه ما يلزم من عدمه العدم، ولا يلزم من وجوده وجود ولا عدم لذاته، وعرفنا هذا التعريف، يعني شرحنا هذا التعريف. فقلنا الأول الرضا إلا من أكري بحق، الثاني الرشد، أن يكون البائع والمشتري راشدا، أما إذا كان مجنونا، أما إذا كان صغيرا لا يعي ولا يدرك فلا يصح البيع. واستثنينا بالنسبة للصغير فيما أذن له به أبوه، أذن له قال باع هذا بريال وهذا بريالين وهذا بخمسة، فذهب الأب وطبق الابن ما أمره به أبوه. لكن يبيع عقار، يبيع بستان، يبيع عمارة، الصغير يجوز فيما أذن له به. الشرط الثالث أن تكون العين مباحة النفع من غير حاجة، أما إذا كانت العين كلب، إذا كانت خنزير، إذا كانت خمر، إذا كانت ميتة فهذا لا يصح. الرابع أن تكون العين المباحة ملكا للبائع أو مخولا له في البيع، ملكا له يملكها أو خوله مالكها ببيعها. أما أن أقف عند باب الحرم مثلا وفي سيارة واقفة فضل من يشتري السيارة هذه، وأبيعها بنصف قيمة، العمارة اللي قدام الحرم أبيعها بربع قيمة، هذا العمل لا يجوز. لابد ان يكون البائع مالكا للمبيع او مخولا له فيه. الشرط الخامس ان تكون العين المباعة مقدور على تسليمها، يعني يقدر البائع يسلمها للمشتري. اما اذا كان طيرا في الهواء يجي عليك الطائر هذا اللي عند المنارة فوق، او سمكا في الماء السمكة اللي دخلت البحر من يستطيع امساك به، فهذا لا يجوز. الشرط السادس ان يكون العين المباعة معروفة معرفة كاملة، اذا كانت ارض الطول العرض الجيران المساحة الكلية، اذا كانت سيارة دون كذا مدير كذا ماركة كذا، وتكون العين المباعة موضحا فيها توضيحا كاملا. الشرط السابع والاخير معرفة الثمن معرفة كاملة. لو قال بعت عليك هذا بألف، ألف دينار، ألف درهم، ألف جنيه، ألف ربية، ألف دولار، لازم نحدد بمبلغ قدره ألف ريال سعودي، مئة أو ألف ريال عماني أو ألف دينار بحريني، ونحدد العملة التي يمكن أن يتم البيع بها. هذه شروط سبعة. فقلنا هناك شروط في البيع، منها ما هو صحيح ومنها ما هو غير صحيح. فذكرنا من النوع الشرط الصحيح أبيع السيارة وأشترط استخدامها إلى نهاية العام الدراسي، أبيع البيت وأشترط أن أسكنه إلى نهاية العام الهجري إلى ما بعد الحج، فهذا صحيح. أما لو يعني شرط أن لا خسارة عليه أو إن نفق المبيع وإلا رده، أو شرط أن يستمتع بالجارية فترة، فنقول كل هذا لا يجوز وقد أوضحناه في دراستنا. انتقلنا بعد ذلك إلى باب، وقلنا بأن الكتاب هو الذي يجمع عددا من الفصول والأبواب في موضوع واحد. انتقلنا إلى باب وهو باب الخيار، والشريعة تضمنت الخيرات وما فيه مصلحة وما فيه فائدة، لأجل أن يكون الإنسان على دراية وعلى معرفة، وأن لا يقدم إلا على بينة. هذا هو باب الخيار، يعني يختار الإنسان أحد الأمرين، إما تمام البيع وإما إلغاؤه، إما الإقدام وإما الإحجام. والخيار ثمانية أقسام، الخيار ثمانية أقسام. انتهينا من الأول والثاني، ونبدأ هذه الليلة بالخيار الثالث. والخيار ثمانية. أولا خيار المجلس، يعني ما اشتريت منك مثلا سلعة ما بين جالسين، من حقي أن أقول عدلت، ومن حقك أنت تقول عدلت أيضا. خيار المجلس ما دمنا جالسين، وقد قال عليه الصلاة والسلام البيعان بالخيار ما لم يتفرقا، فإذا حصل التفرق لزم البيع ما لم يكن هناك خيار شرط. فأنا اشتريت منك سلعة، عقارا، بستانا، دكانا، عمارة، أفكر ساعة ما دمنا جالسين، نفس ساعة أكثر أقل، من حقي أن أقول عدد. إذا لم أقل ذلك فإنه يلزم البيع، ويقول عليه الصلاة والسلام البيعان بالخيار ما لم يتفرقا. والتفرق كل يكون حسب العرف، يعني إذا كنا جالسين في غرفة يقوم واحد الغرفة الثانية، إذا كان البيت دورين يطلع للدور الأعلى، إذا كانوا في سفينة يطلع واحد فوق وواحد يكون في أسفل السفينة، فيحصل بذلك التفرق. الخيار الثاني خيار الشر، يعني الشريعة تضمنت الخير وما فيه المصلحة والفائدة. قد تكون الصفقة كبيرة وما يمكن أني أنهي الوضع وأعمل الفكر خلال ساعة أو ساعتين، أقول أطلب إمهالي إلى يوم الجمعة، أطلب إمهالي إلى نهاية الأسبوع، أطلب إمهالي إلى رمضان، إلى سنة، أنا بالخيار، وهذا يسمى بخيار الشر. بخيار الشر، اشترطت ان يبقى لي الخيار مدة محددة، ففي هذه المدة لو عدلت لا حاجة ان اقول اقلني لان هذا من حقي، فلا تكون الاطالة الا بعد ان يلزم البيع. اما الان فانا بالخيار وهو ايضا بالخيار، واذا اسقطهما او اسقط الخيار اي من الطرفين، يعني سواء كان خيار المجلس او خيار الشر، اذا اسقطاه سقط لان الحق لا يعدوهما، لانهم هم اللي اذا اسقطوهما المتضررين، وقد رضوا بذلك. واما اذا لم يسقطاه فيبقى خيار المجلس، فاذا انتهى وقد اشترط خيار الشر يبقى خيار الشر، فاذا انتهى الوقت لازم البيع. الخيار الثالث وهو ما نحن بصدد قراءته خيار الغد، خيار الغد، ومعناه ان الانسان قد يكون غوبنا حصل ارتفاع في السعر، ارتفاع يبطل كاهله او انخفاض يضر بالبائع، فهذا يعتبر غبنا، وجعل الاسلام للانسان خيار الغبن. وهذا لا يتحدد بنسبة، يعني ما نقول اذا كانت الزيادة مثلا 5%، اذا كانت الزيادة 10%، اذا كانت الزيادة حسب العرف. اذا قال اهل الخبرة واهل الدراية واهل المعرفة واهل الفطنة لان هذا في غد، فيمكن ان يعاد النظر في ذلك الغبن ويزال. وهذا يكون في مسائل. المسألة الاولى اشار اليها المعلم تلقي الركبان، تلقي الركبان يعني مثلا واحد يعرف ان الجلب يأتي من طريق الطائف يخرج للمغمس وينتظرهم، وقد يكون اللي جايين ما يعرفون عن الاسعار، فيشتري منهم بربع القيمة، يشتري منهم بثلث القيمة، يشتري منهم بنصف القيمة، يعني في غبن. اما اذا كان الفرق مثلا 5% ولا اقل من ذلك فهذا يحصل كثيرا. الشرط يعني المثل الاولى تلقي الركبان، بمعنى ان يخرج الانسان ويتلقى من جاء بجلب ويشتري منه بقيمة تختلف كثيرا عن القيمة معها المعتادة، وهذا فيه ضرر. المثل الثانية ان يكون الانسان مسترسل، يعني ما عنده خبرة بالبيع ولا عنده خبرة بالشراء، عنده سيارة مثلا قد تكون وعطي اطلاع او كذا او كذا قيمة 100,000، وعراج لي عجل واحد قال 10,000 قال خلاص فوق مع الله، ما عنده خبرة ولا عنده دراية ولا عنده معرفة، وهذا المسترسل. او ان يكون الانسان مثلا وجد سيارة تسوى 10,000 ريال فقال لصاحبها بكم قال 50-60,000 قال اشتريتها، فهذا يسمى مسترسل، ما عنده خبرة ولا دراية ولا معرفة، فمن حقه. المسألة الثالثة اذا كان فيه ناجش، ناجش لان النبي عليه الصلاة والسلام قال ولا تناجشوا، والنجس ان يزيد في السلعة من لا يريد شراءها، فانا اذهب الى السوق اريد اشتري سيارة ورأوا انه لا خبرة لدي بالسيارات ولا معرفة، فاعلنوا عن بيع هذه السيارة، كواحد ما يريد يشتري ولا شيء انما يريد مثلا ان يرفع القيمة ويغر بقلب 50,000، صاحبه قال 50-50 من يزيد، انا لما شفت الرجل قال 50 قلت 51 توقعات تستاهل وضعها عليه، قيمة تسوى الا 5,000 ولا 10,000، فهذا نتيجة النجش. النجش هو ان يزيد في السلعة من لا يريد شراءها، فانما يقصد الاضرار، فاذا ثبت ذلك فمن حق من حصل عليه ضرر ان يدعي الغبن، ان يدعي الغبن بمعنى يكون هو بالخيار، ان شاء امسك السلعة وان شاء ردها لصاحبها على ما سيأتي مفصلا ان شاء الله. فاذا اكتملت هذه المسائل ننتقل الى النوع الرابع من انواع الخيار.
الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. قال المؤلف رحمه الله: ويثبت خيار بدر.
القسم الثاني،
عندنا أقسام قلنا ثمانية. الأول خيار المجلس وقد أكملناه، والثاني خيار الشرط، اشتريت وما فيها غد لكني أنظر في الأمر إلى شهر إلى شهرين، اشتريت عمارة والعمارة بسبب مبالغ وقد تضر بي، هل أتمكن من جمع المبلغ أو لا؟ اشترطت الخيار إلى رمضان، اشترطت الخيار إلى نهاية العام الدراسي، اشترطت الخيار الى نهاية العام الهجري. الان النوع الثالث خيار الغبن، السلعة فيها غبن، زيادة في القيمة او نقص يضر بالبائع. نعم.
القسم الثالث من اقسام الخيار خيار غبن
يخرج عن العادة. لكن مثلا سيارة يقول بعشرة الاف ريال، بيعت بعشرة وخمسمية، بيعت بحدى عشر، زيادة واحد عشرة في المية، هذا ما يعني جرت العادة أن يحصل. بيت قيمة مئة ألف بيع مئة وخمسة مئة وعشرة، هذا عادة. لكن يقول يخرج عن العادة، يعني تعدى وتجاوز المعتاد. نعم.
من أقسام المخالفة من أقسام الخيار خيار غزل يخرج عن عادة المصرف، لأنه لم يرد الشرع بتحديده،
لم يرد تحديده. يعني بعض العلماء يقول إذا كان الثلث، بعض العلماء يقول إذا كان الربع، بعض العلماء يقول إذا كان الزيادة الخمس، نقول ما ورد تحديده، وإنما نسأل أهل الصين، أهل الدراية، أهل الخبرة، أهل المعرفة. هل في غبن؟ قالوا نعم والله في غبن، في ضرر على المشتري، في ضرر على البائع، فالشريعة تقول لا ضرر ولا ضرار.
لأنه لم يرد الشرع بتحديده فرجع فيه إلى العرف كالقبض والحرز.
كالقبض والحرز، القبض والحرز. الحرز مر بنا بأنه يختلف باختلاف الأموال والسلطة، واختلاف الأموال والبلدان وعدل السلطان وجوره، كل شيء له حرز. عندنا مثلا دراهم ودنانير حرزها الصناديق التجاري مثلا، وعندنا الثياب في الدواليب، وعندنا الاواني مثلا في كذا رفوف البيت، وعندنا الحطب والخشب وما اشبه ذلك عند الباب، وعندنا الغنم في الزريبه او الدكه او كذا، الموضوع له كل شيء حرزه بحسبه. حتى الباب قلنا حرزه ان يكون مركب، باب الغرفه اذا كان باب الغرفه مركب وينفتح وينغلق فهذا يعتبر حرز. نعم.
فإن لم يخرج عن عادة فلا فسخ،
فإن لم يخرج عن العادة فلا فسخ. سلعة قيمتها 10,000 ريال، قال إن اشتريتها ب 10,500 وأنا مغبون، يقول لا 500 ما يغبن، اشتريتها ب 11,000 وأنا ما قلنا لا ما فسخ، يعني ما دام ما خرج عن العادة فلا غبن. نعم.
لأنه تسامح به.
نعم.
ويثبت خيار الغفل
ولو وكيلا قبل اعلام موكله. يعني انا وكلني زيد من الناس ان اشتري له سياره، رحت وشريت سياره من المعرض فحصل علي غبن، ولو السياره ما هي لي، ولو كان قد وكلني، فمن حقي ان ادعي الغبن. فالاصيل يمكن ان يدعي الغبن، والوكيل يمكن ان يدعي الغبن ايضا. نعم.
ولو وكيلا قبل اعلان موكله في ثلاث طرق، احدها لركبان
الركبان، يعني مثلا انا ادركت قبل يمكن حوالي 50 سنة او 60 سنة ناس يخرجون خارج البلد ويتلقون البادية، اللي معه غنم، اللي معه ابل، اللي معه سمن، اللي معه عقب، اللي معه مثلا شيء صوفه ومغزول وكذا وكذا، ويشترون منهم. هؤلاء يسمون بمتلقي الركبان، يعني لا ينتظرون حتى يأتي البائع إلى السوق، وإنما يأتون له في البحر. وقد يكون هذا البائع وهو الأعرابي جاهلا، فيتوقع أن قيمة الخروف هذا مثلا 100 ريال بينما قيمته 500. وأقول الأعرابي لأن إذا قلنا العربي فهو نسبة إلى العرب، وإذا قلنا الأعرابي فهو نسبة إلى الأعراب وهم البدو. فهؤلاء يتلقون الأعراب ويشترون ما معهم، وقد يكون في ذلك غاب نون من بائع.
جمع راكب يعني القادم من سفر ولو ماشيا، ورقوب أي تلقاهم
أي تلقاهم حاضر، يعني أهل البلد يخرجون برا وينتظرونهم، وكانوا بعضهم يصلي الفجر في المكان اللي يتلقى فيه لأجل أن يدركهم قبل أن يصلوا إلى مكان البيع والشراء. نعم.
أي تلقاهم حاضر عند خروجهم من البلد ولو كان التلقي بلا قصد خطا.
ولو كان خارج للمهمة لكذا ما قصد لكن شرى منهم، فإذا جاءوا إلى السوق فوجدوا أن هناك غبن فهم بالخيار. نعم.
لأنه شرع لإزالة ضرره،
لأنه شرع يعني هذا الخيار لإزالة الضرر. فإذا قلنا مثلا راس من الغنم اشتراه ب 100 ريال بينما قيمته 500، راس من الإبل قيمته مثلا 200 ريال بينما اشتراه هذا 50 أو 60 أو كذا، هذا فيه غبن على البائع. نعم. والشريعة لا تقر الغبن ولا توافق عليه. نعم.
ولا أثر للقصد فيه. إذا باعوا أي الركبان أو اشتروا قبل العلم بالسعر،
قبل أن يعلموا يعني ما عندهم خبرة ما عندهم دراية، قد يكون مثلا الوعاء من السمن اشتروا بمئة ريال بينما هو يساوي 1000، الجنيه أو الكيس من الأقل اشتروا ب20 ريال بينما يساوي 300 ريال، وهكذا. نعم.
إذا باعوا أي الركبان أو اشتروا قبل العلم بالسعر وغرموا بحدوث لا تلقوا الجلبة، فمن تلقاهم فاشترى منهم، فإذا أتى السوق فهو بالخيار.
فهو بالخيار إن شاء أن يقر البيع ويمضيه، وإن شاء أن يقول عدلت عن البيع لما فيه من الغبن. نعم.
وصح الشراء مع النهي لأنه لا يعود لمعنى في المبيع،
وإنما هو يعني البيع توفرت الشروط وانطبقت عليه الأحكام، وإنما ألغينا البيع لوجود الغبن، فإذا وجد الغبن فنعم، وإذا أرادوا إنباعه فلا. نعم.
وإنما هو للخديعة، ويمكن استدراكها
بالخيار. إذا جاء للسوق مثلا، إذا كان مثلا عندنا هنا في مكة نقول في المعيار الصبي أو في الكعكية، وجاء وشاف السوق وقال لا أنا سأمضي الصفقة ولا يرد، نقول خلاص ما دام الأمر المعد وافق عليه فعلى بركة الله. نعم.
أشبه المصرى.
وش المصرى في أبا يحيى؟ المصرى هذه يدركها من يعني من لديه خلفية عن الأغنام وعن العنب. نعم يا أبو إبراهيم.
لا تحرف عدة أيام،
يخليها يومين ثلاثة. أبو إبراهيم ما حلبها علشان يكون ضرعها كبير، إذا شاف الزبون على طول ما شعرتها. هذه تسمى مصرى، سواء كانت ناقة أو شاة أو بقرة. فمن اشترى شيئا وقد يعني انطلق عليه أنه مصرى، يعني يحلبها مرة تملا له سطل كامل، ولما يحلب المرة الثانية ما يلقى كاس ولا أقل من كاس، لأن لا 4 أيام 5 أيام ما حلبوها فانسفخ ضرعها. هذه المصرى، سواء كانت ناقة أو شاة أو بقرة أو معز، من اشترى شيئا من هذا النوع يعني من المصرات فهو بالخيار.
الصورة الثالثة المشار إليها بقوله
المسترسل الإنسان ما عنده خبرة عن البيع والشراء، أول مرة يدخل السوق يمكن شاف سيارة ولونها جيد وصبغتها مثلا ممتازة وكذا، وما يدري عن المحركات، يظل صاحبها كم قال بخمسين ألف كاش طريقة بخمسين ألف وما تسوى خمسة، فهذا يسمى مسترسل، يعني أو خرج بالسيارة ليبيعها وأعطي مبلغ وحرفها وهي تسعى لأبعاد، فهذا يسمى المسترسل سواء كان من حيث البيع أو الشراء، فالشريعة تحرص على إزالة الضرر، فإذا كان هناك ضرر على البائع أو ضرر على المشتري فمن حق أي منهم أن يدفع الغبناء ليرفع الضرر. نعم.
الفقرة الثانية المشار إليها بقوله ولمسترسل غبن وهو من استرسل إذا اطمأن واستأنس وشرعا
من جهل القيمة، ما يدري كم القيمة، سيارة قيمة 100,000 وباعها بخمسة آلاف ولا بعشرة، ثانيا سيارة قيمة 5 ولا 10 وشوف لونها زين وصبغها طيب واشتراها 100,000، من استرسل يعني من جهل وإنما هو مسترسل. نعم.
وشرعا من جهل القيمة أي قيمة المبيع،
فمن كان له هذا الشيء من حقه أن يدفع الغبن وتسمع دعوى. نعم.
ولا يحسن يماكس من بائع ومشتري لأنه حصل له الغبن لجهله بالبيع، أشبه القادم من سفر،
أشبه القادم من سفر في المسألة السابقة وهي عملية تلقي الركبان، الأعرابي هذا جاي من البادية ويجهل الأسعار، عنده خروف مثلا باعه بخمسين ريال وهو يسوى 500 ريال فهو يجهل. نعم.
ويقبل قوله بيمينه في جهل القيمة إن لم تكذبه قرينة،
إذا قال أنه استرسل لكن نقول لا ما استرسل، هو يعرف ولديه خبرة ولديه دراية ولدينا شهود بأنه سبق أن جاء السوق عدة مرات وباع، فإذا افتعل استرسال وهو كاذب لا يقبل قوله. نعم.
ذكره في الإقناع قال ابن نصر الله أن أظهر احتياجه للبيع،
أن يبين لأنه صادق في دعوى.
الصورة الثالثة يشير إليها بقوله وفي
نجس النجس أن يتدخل شخص ويزيد في السلعة وهو لا يريد شراءها، يقول مثلا أنا عندي سيارة وأريد أبيعها وأخذ معي أحد أو اثنين من أصحابي ويتصيدون مثلا من ليس لديه معرفة أو ليس لديه دراية أو ليس لديه إلمان، فيبدأون يزيدون، لما أراهم أنا يزيدون ولديهم مثلا يعني حرص على شراء السيارة أرفع السعر بزيادة 100 ريال أو 1,000 ريال وتوقع رجعنا عليه، وهم يعني عندهم طريقة واعتادوا لها، فقد نهى النبي عليه الصلاة والسلام عن النجس وهو أن يزيد في السلعة ما لا يريد شراءها وإنما يريد الإضرار بالمشتري أو يريد نفع البائع، فإذا ثبت هذا يعني ثبتت العملية فيكون المشتري بالخيار. نعم.
وفي نجس لأن يزايده أي المشتري من لا يريد شراء ليغره من نجس الصيد،
من نجس الصيد إذا أثرته. نعم. يعني سيارة ارتفعت قيمة ارتفاع غير المعقول، بيت يحرج عليه بضاعة وهؤلاء المستثمرين كل واحد يدفع ثم يعني يصيدون الزبون اللي يريدون ويلزمونه فيها. نعم.
نجس الصيد إذا آثرته كأن الناس تزيد كثرة السمك بنجسه قال في شرحه، وظاهره أنه لا بد أن يكون المزايد عالما بالقيمة والمشتري جاهلا بها،
المشتري جاهل بالقيمة ما يدري أن القيمة تسرع كذا، تسرع الجماعة دول يزيدون وزاد معهم تبيع عليهم.
ولو كانت المزايدة بلا موافقة مع بائع،
ولو كانت بلا موافقة مع البائع يعني سواء كان اتفقوا مع البائع انهم يساعدوه ويرفعوا السلعة او هم ارادوا الاضرار بالمشتري بدون ان يتفقوا مع البائع، فسواء حصل اتفاق او ما حصل، المهم اذا ثبت الناجش فالمشتري بالخيار. نعم.
ولو كانت المزايدة بلا مواطأة مع بائع بما تقسمت الصورة الاولى، ومنه اي النجس.
ومن النجس ان اذهب بالسيارة يقابلني واحد يقول هي للبيع، اقول نعم بكم، اقول واحد قابلني تو وسامها من 50,000، طيب انا بدفع زيادة 500، ما سام منها احد ولا شيء، بس انا بدي الكلام هذا وهو غير صحيح. البيت كم سين او بكم البيت؟ قال البيت فلان سامه 1,000,000، قال انا بدفع 100,000، وهو غير صحيح. ما سيمة ان يدعي بائع بانها قد سينت منه بكذا وهو كاذب، فهذا من النجش. نعم.
قول بائع اعطيت فيه السلعة كذا وهو اي البائع كاذب، ويحرم النجس بتحريره المشتري، ولهذا يحرم على بائع ثوب المشتري كثيرا ليبذل قليلا منه، ذكره الشيخ تقي الدين. وان اخبره انه اشتراها بكذا وكان زائدا عما اشتراها به لم يبطل البيع وكان له الخيار.
اذا قال اشتريتها ب50,000 وهو مشتريها ب40,000 هذا يعتبر زيادة، لكن للمشتري خيار على اساس انك ذكرت لي بانك اشتريتها ب50 وعند مشتريها ب40، معناها زدت المبلغ زيادة في غير محلها، والقصد من ذلك اضرار به فانا بالخيار. نعم.
ولا ارسل مجهول مع امساك مبيع لان الشرع لم يجعله له، ولم يكن عليه جسر مبيع يأخذ الأرض في مقابلته. ومن قال من